بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بعظيم إنعامه وجزيل إفضاله وهداهم إلى صراطه بتوفيق هدايته ومنة إرساله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد في ذاته وصفاته وأفعاله، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله المكمل في جميع خصاله، صلى الله وسلم عليه وعلى صحبه وآله وعلى من تمسك بهديه واقتفى أثره في كل أحواله. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا ربكم حق التقوى وتمسكوا بعروة دينه الوثقى، واعلموا أنكم في مهلة من الوقت عما قليل تفنى، وأنكم في دار زرع أعمالها عليكم تحصى، فتزودوا من دنياكم للأخرى، واعتبروا بمن مضى من الأباعد والقربى. أيها الناس، إن أعظم الفرائض التي فرضها الله على عباده بعد توحيده فريضة الصلاة، عمود الإسلام وخير عمل بعد الإيمان. وإن من نعمة الله تعالى على عباده في الصلاة أن جعل نفلها يكمل فرضها وتطوعها يجبر نقصها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء. قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة. أيها المسلمون، إن التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض يرتقي بها العبد إلى درجة المحبوبية عند ربه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وأعظم النوافل أجرا نوافل الصلاة. ففي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة. فاستكثروا من السجود، أي من الصلاة. وعن ثوبان قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. قال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وقال لمن سأله مرافقته في الجنة: أعني على نفسك بكثرة السجود. ومر النبي عليه الصلاة والسلام على قبر دفن حديثا، فقال لأصحابه: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، أي ليست من المؤكدات، ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. وقال عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين يحسن فيهما الذكر والخشوع ثم استغفر الله عز وجل غفر له. وبقدر المحافظة على النفل يعظم المحافظة على الفرض. فالنفل كالسياج والسور على البيت، وكالدرع الواقي في الحروب، وكاللباس الحامي للجسد من الحر والبرد. فمن ترك النفل فقد عرض فرضه للنقص، فالمحافظ على النوافل لن يفوته فرض، بل لن تفوته تكبيرة إحرام، والمتساهل لا يكاد يتقدم لفرض قبل إقامته، وتراه في قضاء لما فات في أغلب أوقاته. قال يونس بن عبيد رحمه الله: ما استخف رجل بالتطوع إلا استخف بالفريضة. أيها المسلمون، إن نفل الصلاة أنواع، منها ما يتعلق بالفرائض، ومنها ما يتعلق بأوقات معينة كصلاة الليل والضحى، ومنها ما يتعلق بأماكن محددة كتحية المسجد، ومنها ما لا يتعلق بوقت كالتطوع المطلق في غير أوقات النهي. وأما ما يتعلق بالفرائض وهو موضوع كلامنا، فأفضلها ما عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من ثابر على 12 ركعة من السنة، من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة. وأما النوافل فأولها نافلة الظهر، فعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما صلى الضحى 4 وقبل الأولى 4 بنى الله له بها بيت في الجنة. وفي حديث ابن عمر: 4 ركعات بعد الزوال قبل الظهر يعدلن بصلاة السحر. وعن عبد الله بن السائب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر بعد الزوال 4 ويقول: إن أبواب السماء تفتح، فأحب أن أقدم فيها عملا صالحا. وكان يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. وكان يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وفي حديث عائشة: كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي 2 ركعة. وفي حديث ابن عمر: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، 2 قبل الظهر و2 بعدها. قال العلماء: سنة الظهر إما أن تصلى 4 قبلها و4 بعدها، وهذا أفضل وأكمل، وإما أن تصلى 4 قبلها و2 بعدها، وإما أن تصلى 2 قبلها و2 بعدها، كل ذلك ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما العصر فسنتها قبلها، وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن يواظب على 4 ركعات قبلها. فعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وأما المغرب فقبلها 2 مستحبة غير مؤكدة. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال لمن شاء. وقال أنس: كان المؤذن يؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة المغرب، فيبتدر لباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السواري يصلون 2 ركعة قبل المغرب حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون، فيجيء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما، وكان بين الأذان والإقامة يسير. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، وما من صلاة مكتوبة إلا وبين يديها 2. وأما بعد المغرب ف2 مؤكدتان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعهما في حضر أبدا، ولكن كان لا يصليهما إلا في بيته. قال العلامة ابن القيم: فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة، ولما رأى بعض أصحابه يصلون سنة المغرب في المسجد قال لهم: عليكم بهذه الصلاة في البيوت، هذه صلاة البيوت، اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. قال السائب بن يزيد: رأيت الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ينصرفون من الصلاة بعد المغرب ولا يصلون حتى يصيروا إلى أهليهم، وربما انصرفوا جميعا حتى ما يبقى في المسجد أحد. وعن العباس بن سهل بن سعد أن الناس كانوا على عهد عثمان يصلون الركعتين بعد المغرب في بيوتهم. قال الإمام أحمد: السنة أن يصلي الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في السنة بعد المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان يحافظ على ركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، وهما أفضل السنن وأكدها. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، وكان يقول للناس: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكان عليه الصلاة والسلام يستحب تخفيفهما، فهما ركعتان خفيفتان يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ويخفف فيهما الركوع والسجود. وكان ينهى عليه الصلاة والسلام عن الزيادة على ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر، ويقول لأصحابه: ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. وكان يقول: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. وعن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر أصلي بعد الفجر، أي أكثر من الركعتين، فحصبني وقال: يا يسار كم صليت؟ قلت: لا أدري. قال: لا دريت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، أي نزيد على الركعتين بعد طلوع الفجر. قال: فتغيظ علينا تغيظا شديدا، ثم قال: ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. ومن فاتته سنة الفجر فليصليهما بعد الفريضة أو بعد ارتفاع الشمس في وقت الضحى، وهذا أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، تلكم سنن الصلوات الخمس. وأما سنة الجمعة فقبل الجمعة بلا عدد يصلي من دخل المسجد حتى يأتي الإمام، هكذا جاءت السنة. قال عليه الصلاة والسلام: فصلى ما كتب له. وأما بعدها فركعتين أو أربع، والأربع أفضل سواء صلاهما في البيت أو في المسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. ولا تصلى سنة والفريضة قائمة أو يقام لها، لا سنة فجر ولا غيرها. والمتنفل إذا أقيمت الصلاة فإنه يقطعها إذا كان تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. بل قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة، فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتصلي الصبح أربعة؟ وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى رجلا يصلي وهو يسمع الإقامة ضربه. ومن السنة أن يصلي الإنسان النوافل في بيته، ففيها أجر مضاعف وخير وبركة في البيت. قال عليه الصلاة والسلام: تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوعه عند الناس كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. هذه شذرات واقتصار من العبارات، وأحكام النوافل كثيرة والخطب لا تسعها. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أقام فرائض دينه ونوافل طاعته، ووفقهم لمرضاته، وأسبغ عليهم محبته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، واكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، وارحم عبادك المستضعفين من المسلمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم احفظ المسلمين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم أدم علينا نعمك وأمنك، اللهم أدم علينا نعمك وأمنك. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وفي دولتنا ولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا الشيخ محمد بن زايد بتوفيقك، اللهم اكله بعنايتك، اللهم احفظه بحفظك، اللهم اجعله هاديا مهديا راشدا موفقا مسددا. اللهم انشر له محبة في أرضك وقبولا بين خلقك. اللهم اجمع قلوب رعيتي على محبته، اللهم اجمع قلوب رعيتي على محبته. اللهم بارك له في عمره وعمله، اللهم اجزه عن رعيتي خير الجزاء. اللهم أيته بولي عهدي ونوابه. اللهم وفر جميع ولاة أمورنا إلى ما يرضيك عنهم، وقيد لهم البطانة الصالحة، واجزهم عنا خير الجزاء برحمتك يا مجيب الدعاء. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ خليفة والشيخ راشد والشيخ مكتوم ومن توفيته من ولاة أمورنا ومن آبائنا وأمهاتنا وأحبتنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.